أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
رتب المصنف هذا البحث على أو في مسائل ثلاث، تقدمت المسألة الأولى والمسألة الثانية ووصل الكلام إلى المسألة الثالثة. وفي المسألة الثالثة يتعرض المصنف للحكم الإعرابي لضمير القصر، يعني بعد أن عرفت عليكم السلام ورحمة الله بعد أن عرفت في المسألة الأولى ما هي الشروط التي ينبغي أن تتوفر لكي نحكم على الضمير بأنه ضمير فصل، وبعد أن عرفت ما هي الفائدة التي تستطيع أن تأتي بضمير الفصل عليكم السلام لأجل تحقيقها، يصل الكلام إلى أنه هذا ضمير الفصل ما هو من الناحية الإعرابية؟ ما هو؟ هو مبتدأ وخبر؟ ما هو؟ هو اسم وليس باسم عليكم السلام. اختلف النحاة على قولين رئيسيين. القول الأول ما ذهب إليه البصريون وحاصله أننا نرى بأن ضمير الفصل اسما، والقول الثاني ما ذهب إليه الكوفيون وحاصله أن ضمير الفصل حرف وليس باسم، ونحن عندما نسميه ضميرا فإنما نسميه كذلك لأنه يشبه الضمير، فزيد هو القائم هو ضمير فصل، لماذا سميتموه ضميرا؟ يقول لم نسميه ضميرا لأنه اسم، وإنما سميناه ضميرا لأنه يشبه الضمير، وإلا فهو في الحقيقة حرف لأنه لم يؤت به إلا لغرض ماذا؟ لغرض التوكيد، لغرض الفصل. ولا يدل على معنى مستقل، إذن لا يشبه الأسماء في شيء، غاية ما يشبه أن هناك شبها في الصورة في الشكل بينه وبين الضمير، مثل هو ومثل أنا وما إلى ذلك، وإلا فهو ليس بضمير. فإذا تسميته بالضمير إنما هو لشبهه بالضمير، وإلا ففي الحقيقة هو ليس ضميرا، لأنه حتى يكون ضميرا فلا بد أن يكون اسما، ولكي يكون اسما فلا بد أن يعود على اسما، لابد أن يكون مراد منه الذات، لأن الضمير يكنى به عن الذات، وضمير الفصل لا يستعمل لغرض الدلالة على الذات، وإنما يستعمل كما عرفنا في المسألة السابقة يستعمل لأي شيء، يستعمل للدلالة على التوكيد أو الاختصاص أو الفصل، وهذه ليست ذواتا. فإذا الشبه بينه وبين الضمير إنما هو شبه في الشكل، وإلا فهذا شيء وذاك شيء آخر، هذا اسم وهذا ليس باسم، هذا يقع مسندا ومسندا إليه، أما ضمير الفصل فلا يستطيع أن يقع مسندا ولا يستطيع أن يقع مسندا إليه. إذن هذا رأي من؟ رأي الكوفيين. إذن الكوفيون يرون أن ضمير الفصل في حقيقة الأمر ليس باسم وإنما هو حرفا. وأما البصريون فهو عندهم اسم. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أن هناك سؤالا نستطيع أن نسأله لنحاة البصرة، ولكننا لا نستطيع أن نسأله لنحاة الكوفة. نستطيع أن نسأل البصريين ما هو محله من الإعراب، ولكننا لا نستطيع أن نوجه هذا السؤال لنحاة الكوفة، لأن نحاة الكوفة يرون أنه حرف، وكل حرف لا محل له من الإعراب، إذن هذا السؤال لا معنى له عند الكوفيين، وأيضا لا معنى لأن نسألهم أنه نكر أو معرفة. لماذا؟ لأن الذي يتصف بالتعريف والتنكير إنما هو الاسم، وهم يرفضون الاسمية ويقولون بأي شيء بالحرف. بل. طبعا الآن أنا اشتبهت في النسبة حتى نعيد ترتيب البحث. هناك من يقول بالحرفية لكن إذن خلاصة المطلب، البصريون انقسموا إلى فرقتين، هذا ليس قولا للكوفيين، البصريون انقسموا إلى فرقتين، فرقة تقول بأنه اسم وفرقة تقول بأنه حرف. فالذي قال بالحرفية من هو؟ من جماعة البصريين وليس من الكوفيين كما ذكر. وأما الكوفيون فيوافقون الجماعة الأخرى من البصريين الذين يقولون بأنه اسم. إذن كيف، ما هي الآراء في المسألة؟ الرأي الأول أنه حرف وقد ذهب إلى ذلك جماعة من البصريين. الرأي الثاني أنه اسم وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون وجماعة أخرى من البصريين. إذن لا فرق بين ما ذكرناه الآن وما ذكرناه سابقا إلا فقط في القائل من هو. الآن القائل بالحرفية من هو؟ جماعة من البصريين. أما الكوفيون فيوافقون جماعة من البصريين ويقولون بأنه اسم. الذي يقول بالإسمية نسأله ما هو محل هذا الاسم من الإعراب، لأننا نعرف أن كل اسم له محل من الإعراب، فلا بد لهم أن يجيب، بخلاف من قال بالحرفية فلا معنى لأن نسأله هذا السؤال كما بين. فما هو محله من الإعراب؟ ذهب البصريون يعني الذين يقولون بالإسمية ذهبوا إلى أن ضمير الفصل لا محل له من الإعراب. إذن قالوا بأنه اسم وقالوا بأنه لا محل له من الإعراب. كيف يكون ذلك؟ يقولون هذا وإن كان اسما ولكنه منحط في الرتبة عن سائر الأسماء، فهو أقل رتبة من بقية الأسماء. لماذا؟ لعدم دلالته على الذات وعلى المعنى الاسمي. قرأتم في الحلقة الثانية ما معنى المعنى الاسمي، المفهوم الاستقلالي. فهذا ضمير الفصل اسم لكنه لا يدل على معنى مستقل بالذات، وإنما يدل على معنى حرفيا، على التوكيد، على الاختصار. فهو اسم لكنه كالحرف، فاستحق أن لا يكون له محل من الأحرف. ولنا نظيرا في اللغة العربية، ما هو اسم الفعل؟ الآن صح، ما هو محلها من الأعراب؟ باتفاق البصريين يقولون لا محل له من الأعراب، مع أنه اسم. يقولون اسم مبني لا محل له من الأعراب، ألا يقولون بأنه اسم؟ هو اسم أو فعل عندهم؟ اسم. ومع ذلك يرون أنه لا محل له من الأعراب. فإذا ما نقوله نحن في ضمير الفصل هو بعينه ما يقوله جميع النحاة أو جميع البصريين في اسم الفعل، من أن اسم الفعل لا محل له من الإعراب، لأنه وإن كان اسما إلا أنه منحط في الرتبة عن سائر الأسماء. ألا نشوف مثلا صه هي مثل زيد، ألا يوجد دلالة على النسبة في صه بينما لا يوجد دلالة على النسبة في زيد؟ فما يدل عليه صه معنى نسبي، أما ما يدل عليه زيد معنى نسبي، أما ما يدل عليه زيد فهو ذات، فهو معنى مستقل، فهو معنى اسمي. وحينئذ فيكون هذا اسما لكنه أقل رتبة من الأسماء العادية، فلا يكون له محل من الأعراب. وهكذا الحال في ضمير الشخص، في ضمير الفصل. أما الكوفيون فلم يوافقوا على أن ضمير الفصل الذي حكموا باسميته لم يوافقوا على أنه لا يكون له محل من الأعراب، بل قالوا هو اسم وإن كان أقل رتبة من الأسماء العادية لكنه في نهاية المطاف ما هو اسم، وإذا كان اسما فكل اسم لا بد أن يكون معربا، إما إعرابا لفظيا وإما إعرابا محليا. وهذا لا يمكن فيه الإعراب اللفظي لأنه مبني، فلا بد فيه من الإعراب المحلي. فهنا نسأله ما هو هذا الإعراب المحلي؟ هنا اختلفوا في الإجابة، فذهب الفراء إلى أن محل ضمير الشأن يكون بحسب ما قبله. وذهب الكسائي إلى أن محل ضمير الفصل يكون بحسب ما بعده. يعني إن كان ما قبل ضمير الفصل مرفوعا فيكون ضمير الفصل عند الفراء في محل رفع، وإن كان ما بعد ضمير الفصل مرفوعا فيكون محل ضمير الفصل عند الكسائي أو هو الرفع. فإذا الآن ما هي الخلافات في المسألة؟ الخلاف الأول في اسميته وحرفيته. جماعة من البصريين قالوا بالاسمية، جماعة من الكوفيين قالوا من البصريين قالوا بالحرفية. الذي يقول بالحرفية ما هي النتيجة عنده؟ حرف لا محل له من الأعراب. الآن الذي يقول بالاسمية وهم الكوفيون وجماعة من البصريين، ما هو محله من الأعراب؟ انقسموا. البصريون قالوا لا محل له من الأعراب، الكوفيون قالوا لا يمكن أن لا يكون له محل من الأعراب بل له محل. ثم إذا أتينا إلى الكوفيين وسألناهم خب ما هو محله من الأعراب، فماذا يجيبون؟ يقولون الكسائي ومن تابعه يقول محله بحسب ما بعده، والفراء ومن تابعه يقول محله بحسب ما قبله. طبعا محله بحسب ما قبله لماذا؟ يعلل الفراء ذلك وأن لم يذكره المصنف. ما يمكن أن يكون تعليلا لذلك أن ضمير الفصل إنما جيء به لأجل غرض في ما قبله. لماذا؟ لأن ما قبله يطلب خبرا، وأنت إذا لم تأتي بضمير الفصل فلا يعلم أن الاسم الثاني الذي أتيت به هو خبر أم هو تابع. فعندما تأتي بضمير الفصل من الذي يستفيد؟ الذي يستفيد هو الاسم الأول. لماذا؟ لأنك ببركة ضمير الفصل عرفت السامع أن الخبر الذي يطلبه الاسم الأول قد أخذه. فالفائدة إلى من عادت؟ المصلحة لمن تعود؟ المنفعة لمن تعود؟ تعود لصالح الاسم الأول. فالاسم الأول هو الذي استفاد من ضمير الفصل. بعد ضمير الفصل لم يعد يحتمل فيه أنه اسم ناقص، أنه يحتاج إلى ما بعده، لأنه عندما تجد ضمير الفصل علم أن ما بعد ضمير الفصل خبر كما ذكرنا يوما. وأما وجهة نظر من يقول بأن محله بحسب ما بعده، فيمكن أن يكون هكذا أن ضمير الفصل لماذا يؤتى به؟ حتى لدينا احتمالان، احتمال الخبرية واحتمال النعتية مثلا. فأنت عندما تزيد احتمال النعتية فأنت قد أكدت على احتمال الخبرية، فالذي انتفع بذلك ما هو؟ هو ما بعد ضمير الفصل، فلذلك يكون محله بحسب ما بعده. إذن بعبارة ثانية، الذي يقول محله بحسب ما قبله يرى أن الذي طلب ضمير الفصل هو الذي ينتفع منه، والذي ينتفع من ضمير الفصل هو الاسم الأول. والذي يقول محله بحسب ما بعده أيضا يرى أن الذي طلب ضمير الفصل هو ما بعده، لأنه هو الذي ينتفع منه. فلذلك وقع الخلاف فيما بينهم في هذه المسألة. طبعا وهذه المسألة قليلة الجدوى، لا ثمرة عملية لها، لأنه بالنتيجة هذا مبني فلا يظهر عليه الأعراب، فلن يتغير شيء في الجملة. لكن أنت إذا بنيت على رأي، إما تقول هو حرف وإما تقول هو اسم محله الرفع ومحله النصب أو بحسب ما قبله أو ما بعده.
هذا دخل ثمر، يعني لأنه هل يكون ليس لا محل له من الإعراب؟ أنا أقول فيه محل من الإعراب.
يعني الآن أنا حتى يكون هناك ثمرة عملية، الآن نسأل، يعني الآن على جميع الأقوال إذا أردت أن أقول مثلا كنت أنت الرقيب عليهم، هل يتغير شيء؟ هذه جملة صحيحة على جميع المذاهب. لماذا؟ لأن الإعراب المحلي لا يظهر، غير ظاهر، مختفي. غاية الأمر أنك تعرف هذا اسم أو حرف، وهذه فائدة نظرية. تعرف أن له محلا أو ليس له محل، وهذه فائدة نظرية. تعرف أن محله بحسب ما قبله أو بعده، وهذه أيضا فائدة نظرية. أما عمليا من ناحية التلفظ لا يتغير شيء، لكن خلاف موجود بينهم في المسألة.
تفسيرية
بمعنى الماء لا يتغير لا يتغير شيء لأنه هو ضمير الفصل الذي تقدم الكلام عنه في المسألة الأولى والثانية هو بعينه الذي وقع النزاع فيه يعني ما يفيد التوكيد والفصل والاختصاص هو بعينه الذي وقع الخلاف فيه فهو عند الجميع يفيد هذه الفوائد ولا يتغير شيئا فقط مثلا الآن هكذا كنت أنت الرقيب عليه أنت ما هو نقول عند الفرقة الأولى من البصريين حرف لا محل له من الأعراب عند الفرقة الثانية من البصريين اسم لا محل له من الأعراب عند الفراء ما هو محله نقول ضمير فصل مبني على الفتح في محل رفع ليش في محل رفع لأن ما قبله هو اسم كان واسم كان ما هو مرفوع واسم كان مرفوعا فلذلك تقول أنت ضمير فصل مبني على الفتح في محل رفع ليش في محل رفع لأننا تبنينا مقولة الفراء الذي يرى أن محله بحسب ما قبله وما قبله ما هو مرفوعا ليش مرفوع لأنه اسم لكان الآن لو بنينا على مذهب الكسائي كنت أنت الرقيب عليهم تقول ضمير فصل مبني على الفتح في محل نصب لماذا في محل نصب لأن الكسائي يرى أن محله بحسب ما بعده ما بعده ما هو الرقيبة الرقيبة ما إعرابها خبر لكان وخبر كان يكون منصوبا إذن المثال واحد يتغير تخريج هذا المثال يتغير إعرابه إلا لا فرق من ناحية المعنى ولا من ناحية كيفية التلفظ ابن هشام لم يعلق فقط استعرض الأقوال يقول زعم خب المسألة الثالثة زعم البصريون أنه لا محل له الآن شوف نحن ماذا قلنا قلنا فرقة من البصريين قالت هو اسم وفرقة من الكوفيين وفرقة أخرى من البصريين قالت هو حرف الآن الذي يقول بأنه حرف له محل من الأعراب عنده أو ليس له محل ليس له محل تعال إلى الفرقة الأخرى هو اسم فرقة الأخرى من البصريين هو اسم ما هو محله من الأعراب ماذا قالوا لا محل له من الأعراب فإذن هناك اتفاق بين البصريين على أنه لا محل له من الأعراب وإنما اختلفوا في أنه هل يكون مثل الحروف لا محل له من الأعراب أو يكون مثل اسم الفعل اسم لكنه لا محل له من الأعراب وإلا فجميع البصريين متفقون فيما بينهم على أي مسألة على مسألة أن لا محل له من الأعراب لذلك ماذا يقول يقول زعم البصريون يعني كل البصريين أنه لا محل له من الأعراب ثم قال أكثرهم أكثر البصريين بعد أن قالوا لا محل له قال إنه حرف وإذا كان حرفا فلا إشكال لماذا؟ لأن كل حرف لا محل له من الإعراب لأن الحرف لا يكون معمولا لشيء لا يعمل فيه شيء وحتى يكون معربا لابد أن يكون معمولا وهذا ليس معمولا وقال الخليل إذن الخليل من البصريين الذي هو إمام البصريين وشيخ سيبويه ماذا قال؟ وقال الخليل هو اسمان طب فحينئذ ما العمل كيف يكون لدينا اسمان وهذا الاسم ليس له محل من الأعراب يقول ونظيره على هذا القول يعني على قول الخليل أسماء الأفعال لكن متى في من يراها غير معمولة لشيء لأن أسماء الأفعال لماذا قالوا لا محل لها من الأعراب قال لأنه لا يعمل فيها شيء لكن هناك بعضهم قال بل يدخل عليها ما يعمل فيها وبالتالي فيكون لها محل من الأعراب إذا متى يكون اسم الفعل مشبها لضمير الشان فقط عند من يقول بأن اسم الفعل لا محل له من الأعراب أما الذي يقول له محل لا معنى للشبه حينئذ لا وجود لأي شبه إذا وقال الخليل اسم ونظيره نظير ما صنعه الخليل على هذا القول أسماء الأفعال يعني شبيهه اسم الفعل لكن عند من؟ فقط عند من يرى أن أسماء الأفعال ليست معمولة لشيء ونظيره أيضا مثال آخر هذا نسينا أن نذكره الموصولة الآن نحن قرأنا في بحث أسماء الموصول قول الناظم ومن وما وأل تساوي ما ذكر فأل من جملة الأسماء الموصولة مثل جاء القائم فأل اسم موصول ما هو محله من الأعراب لو كان له محل من الإعراب لكان هو الفاعل، ولو كان هو الفاعل لكان القائم مرفوعا بغير وجه. فلذلك ماذا يقولون؟ يقولون هذا اسم موصول ولكنه ليس له محل من الإعراب. إذن ما قاله الخليل ليس بغريبا، ليس بدعة، وإنما هناك من قال بمثله من بين النحاة. ما هو؟ في مسألتين، في مسألة اسم الفعل هناك من اعترف باسميته ومع ذلك ذهب إلى أنه لا محل له من الإعراب، لأنه يرى أن أسماء الأفعال لا يعمل فيها شيء. والمسألة الثانية الموصولة، فإن الموصولة اسم موصول يقولون وإلا لم يجوز رجوع الضمير عليها. جاء الضارب أبوه، الضمير إلى أين يرجعونه؟ يقولون راجع إلى ال. لو لم تكن ال اسمان كيف رجع عليها الضمير؟ فاستدلوا لذلك على ذلك أو لذلك أو بذلك على الإسمية، استدلوا بذلك على الإسمية. لكن ما هو محله من الإعراب؟ لا محل له من الإعراب، وإنما الفاعل ما هو؟ في جاء القائم الفاعل هو قائم، أما ال فهي ال الموصولية، اسم لا محل له من الإعراب. فما ذهب إليه الخليل ليس ببدع في النحو، وإنما هو قول له نظير، فلا يرد على الخليل أن هذا قول بما لا نظير له. فإن أردتم أن تعترضوا على الخليل فاعترضوا على غيره. في هاتين المسألتين أنتم تسلمون بأنه اسم ولا محل له من الإعراب، ومع ذلك لا يعيب عليكم أحد. فما تعترضون به على الخليل نعترض به عليكم، وما تدافعون به عن أنفسكم ندافع به عن الخليل. هذا بمثابة الإشكال النقضي، يعني من يعترض على الخليل بأنه لا نظير له في العربية نأتي له بإشكال النقضي، نقول بل له نظير في العربية. ما هو؟ ال واسم الفعل. وأما الكوفيون فقالوا له محل، فإذن هو اسم، إذ لا يوجد لدينا حرف له محل. نعم يوجد لدينا اسم لا محل له، لكن لا يوجد لدينا حرف له محل، هذا باتفاق الجميع، لأن الحرف لا يعمل فيه شيء. وقال الكوفيون له محل، ثم قال الكسائي، أما ما محله؟ اختلفوا. ثم قال الكسائي محله بحسب ما بعده، يعني إن كان ما بعده مرفوعا فضمير الفصل يكون في محل رفع، إن كان ما بعده منصوبا فيكون ضمير الفصل في محل نصب. وقال الفراء، الفراء تلميذ الكسائي خالف أستاذه، قال الفراء بحسب ما قبله، يعني إن كان ما قبله مرفوعا فهو في محل رفع، إن كان ما قبله منصوبا فهو في محل نصب. فعلى هذا الأثر فمحل ضمير الفصل بين المبتدأ والخبر ما هو؟ الرفع عند الجميع. لماذا؟ يعني عند الكسائي والفراء، لأن المبتدأ هو الاسم الذي قبل ضمير الفصل، والخبر هو الاسم الذي بعد ضمير الفصل، والمبتدأ والخبر كلاهما يكون مرفوعا. فسواء اخترنا رأي الكسائي أو رأي الفراء النتيجة واحدة، أنه في محل رفع. أما محله بين معمولي ظنة، لو وقع بين المفعول الأول لظنة وبين المفعول الثاني لظنة، فالاسم الذي قبله منصوب والاسم الذي بعده منصوب، فسواء قلنا محله بحسب ما قبله أو محله بحسب ما بعده فالنتيجة واحدة، وهي أنه في محل نصب. وأما محله بين معمولي كان، لو وقع بين اسم كان وبين خبر كان، إذا بنينا على أن محله بحسب ما قبله كما هو رأي الفراء فيكون محله الرفع، لأن اسم كان هو الاسم الأول، والاسم الأول اسم كان ما هو؟ مرفوع. أما إذا بنينا على رأي الكسائي وهو أنه محله بحسب ما بعده، فما هي النتيجة؟ أنه في محل نصب. فإذن وبين معمولي كان رفع عند الفراء، لأن الفراء يرى أن محله بحسب ما قبله، وما قبله اسم كان واسم كان مرفوعا، ومحله ونصب عند الكسائي، لأن الكسائي يرى أن محله بحسب ما بعده، وما بعده خبر منصوب. وأما محله بين معمولي إن فبالعكس. لماذا بالعكس؟ لأن الاسم الأول اسم إنما هو مرفوع ومنصوب، منصوب. خبر إنما هو مرفوع ومنصوب، سيكون على عكس الحكم الذي ذكرناه في كان. في كان الاسم الاول مرفوع، في ان الاسم الاول منصوب. في كان الاسم الثاني منصوب، في ان الاسم الثاني مرفوع، خبر ان يكون مرفوعا. فلذا حكم ضمير الفصل، محل ضمير الفصل بين معمولي كان هو بعكس حكمه بين معمولي ان. واضح المقصود؟ شوف الان هكذا، كان زيد هو القائمة، هو ما هو محلها؟ ضمير فصل. ما هو محله من الإعراب عند الكسائي؟ ما بعده؟ نص. سيكون في محل نص. بحسب ما قبله عند الفراء في محل رفع. الآن تعال، إن زيدا هو القائم، هو ما هو؟ ضمير فصل. ما هو محله؟ إذا نظرنا إلى ما قبله كما هو رأي الفراء ماذا يكون حكمه؟ النص. لكن رأي الفراء في المثال السابق ماذا كان؟ كان يعني شوف حتى نوفر على الآن كان زيد هو قائمة، وإن زيد هو قائم. هنا الفراء ينظر إلى ما قبله، فماذا ينبغي أن يقول؟ مرفوع. ليش؟ لأن اسم إن مرفوع. الفراء ينظر إلى ما قبله، فماذا ينبغي أن يقول؟ منصوب. فإذا شوف رأي الفراء هنا هو الرفع، رأيه هنا هو النص. الآن القائمة الكسائي ينظر إلى أي شيء؟ إلى، وهنا محله النص. وإذا نظر الكسائي هنا إلى ما بعده فينبغي أن يقول الرفع. فتعال كسائي
القول.
هذا تمام الكلام في المسألة الثالثة.
ما هو؟
لا، فقط مرفوع، فقط يقول في محل رفع لأنه معمول لزيد. كيف هو معمول لزيد مثلا؟ لأن زيد يطلب فصل خبره عن نعم أو لا. على رأي الكسائي يقول مرفوع مثلا لأنه رفعه من؟ القائم، لأن القائم طلب فصل احتمال خبريته عن احتمال نعفيته. هذا ولا ليس فاعلا وليس مبتدأ وليس الذين يقولون لا محل له. لا فرق بين هذه الموارد.
إن زيدا يعني إن هذا لا يؤمنون به، فقط الزيد هو الذي سلب الكائن، لأن دخول إن ما في تأثير يعني.
عند الكوفيين تقصد؟
عند الكوفيين يعني عليه الفرق إن الكوفيين.
لا، هذا لا يهم. بالنتيجة الآن الكوفيون ماذا يقولون؟ يعني يقولون إن زيدا هو القائمة أو هو القائم. نفس الخبر مرفوع عندهم، الخلاف أين؟ في العامل، أن العامل هل هو الابتداء الذي كان أو هو إنه، ولا أثر عملي لا يوجد. ما فهمت أنا.
فيصير واحد يرجع ضمير الفصل على المحل الأصلي قبل النسر يعني قبل.
الآن شوف سيأتي الآن الاحتمالات. الآن لو ورد لدينا ضمير، الآن في المسألة الرابعة والأخيرة، لو ورد إلينا ضمير وهذا الضمير يتوفر فيه كل الشروط المطلوبة حتى نعتبره ضمير فصل، هل يجب علينا أن نعتبره ضمير فصل أو لا؟ يقول لا، لا يجب علينا، بل قد يكون هناك وجوه أخرى تستطيع أن تحمل عليه. فإذا حتى لو توفرت الشروط نستطيع أن نقول بأنه ليس ضمير فصل، لكن بشرط أن يكون هناك محمل آخر، أن يكون هناك احتمال آخر. فما هي الاحتمالات الأخرى؟ لذلك الآن يتعرض لهذه المسألة، أنه إذا وردنا ضمير وهذا الضمير يحتمل فيه أن يكون ضمير فصل ويحتمل غيره، فما هي الاحتمالات الأخرى؟ لذلك يأتي الآن بعدة أمثلة. مثلا مثال الأول، كنت أنت الرقيق. الرقيب عليه. ماذا يحتمل؟ طب أنت نريد أن نرى هل الشروط متوفرة أو لا. الشرط الأول أن يكون ما قبله مبتدأ في الأصل. الآن ما قبله ما هو؟ التاء التي هي اسم كان وهي مبتدأ في الأصل، لأن كان تدخل على مبتدأ وخبر. أو أن يكون معرفة. هل معرفة أو ليس بمعرفة؟ معرفة. الآن الشرط الثالث أن يكون ما بعده خبرا في الأصل. هذا خبر من المبتدا في الاصل او لا؟ خبر، لانه خبر لكان، وخبر كان هو خبر المبتدا. طيب الشرط الرابع ان يكون ما بعدها ما هو؟ معرفه او كان معرفه. هذا معرفه. اذا لحد الان اربع شروط موجوده. بعد الشرط الخامس ان يكون بصيغه المرفوع. هذا بصيغه المرفوع او المنصوب؟ بصيغه المرفوع. لو كان بصيغه المنصوب كان هكذا اياك، لكن هو بصيغه المرفوع. إن هذا الشرط الخامس متوفر. الشرط الثالث ما هو؟ أن يكون موافقا لما قبله. هذا موافق لما قبله أو لا؟ ما قبله ما هو؟ ضمير المخاطب المذكر المفرد، وهذا مخاطب ومذكر ومفرد. فإذا لدينا ستة شروط اشترطناها في ضمير الفصل وهي بأجمعها متوفرة. إذا هذا نستطيع أن نعتبره ضمير فصل؟ لا شك ولا ريب أنه يمكن لنا أن نقول بأنه ضمير الفصل. إذا الاحتمال الأول في هذا الضمير ما هو؟ أن يكون فصلا. احتمال الثاني، هل نستطيع أن نقول أنت مبتدا والرقيب خبره وجملة أنت الرقيب خبر لكان؟ واضح الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني هكذا، نقول أنت مبتدأ مرفوع، الرقيب خبر له، والجملة الاسمية المؤلفة من أنت الرقيب هي خبر لكان، خبر لاسم كان، فحينئذ يكون هذا مبتدأ ولا يكون ضمير خبر. الاحتمال الثاني ماذا يكون؟ أنه مبتدأ، ولكن هذا لا يوافق عليه الضمير. لماذا؟ لأنه لو جعلنا هذا مبتدأ أين خبره؟ أنت تقول الرقيب، خبر المبتدأ ماذا يكون؟ مرفوعا أو منصوبا؟ مرفوعا، وهذا منصوب. فلا نستطيع أن نجعل أنت مبتدأ. لماذا؟ لأن ما بعده لا يمكن أن يكون خبرا لك. إذن احتمال الابتداء احتمال باطل، لذلك هذا لا يمكن أن نذكره من بين احتمال. مثلا الآن هل يمكن أن نعتبره نعت؟ نعت للضمير هنا في التاء. لا نستطيع أن نعتبره نعتا. لماذا؟ لأن الضمير لا ينعت ولا ينعت فيه. هل نستطيع أن نعتبره عطف بيان؟ تقدم أنه عطف بيان مثل النعم لا يجوز أن يكون ضميرا ولا تابعا لضمير بخلاف البلد.
ما يستطيع
أن باعتبار
المنصوب ومرفوع؟
نعم،
نقدر
من غير عارض الإعراض باعتبار المبتدأ
والخبر. أنت
ضمير. نعم، الآن نحن كلام في الآية، كلام في الآية ليس في احتمال وارد. نحن لا نريد أن الآن أن ننشئ جملة. نحن لدينا آية وهذا نريد أن نعربها. الآن أنت كيف نعربها؟ ما هي الاحتمالات فيه؟ احتمال الأول أن يكون ضميراً للفصل. هل تستطيع أن تعربه مبتدأً؟
لا، على القول الثاني الذي
ذهب. أي قول الثاني، هل تستطيع أن تقول هو مبتدأ؟
أنت؟
أي أنت الرقيب، أنت الرقيب عليه.
أنت الرقيب مثلاً.
هو الآية، الآية ما هي؟ نحن نعرب
الآن. بعضهم ثلاثة من ثاني يضع عربين أو ثلاثة حسب الاختلاف مثلا.
لا، الآن موجود في القرآن ما هو؟ على هذه القراءة، فإذا لا يحسن فيها أن يكون مبتدأ. فإذا عطف البيان ممكن، هل نستطيع أن نعتبره بدلا؟ لا نستطيع أن نعتبره بدلا. لماذا؟ لأنه لا يفيد فائدة ذلك. فإذا ماذا يحتمل فيه؟ يقول يحتمل فيه أن يكون توكيدا. يحتمل فيه أن يكون توكيدا. هذا إذا تذكرون مسألة خلافية، وقال ابن مالك، ابن مالك رد على الفصليين أو على الكفيلة أذكر الآن، رد عليهم وقال أن هذا يكون توكيدا ولا يكون بدلا، لأنه يشترط في الإبدال أن يكون هناك فاء. هل نستطيع أن نعتبره توكيدا؟ نقول نعم، هذا توكيد بالتاء التي في كنت، توكيد لفظي. فإذا الاحتمال الثاني ما هو؟ أن يكون توكيد. إذا عندما تأتي إلى إعراب هذه الآية تقول يحتمل في الضمير هنا احتمالان، الاحتمال الاول ان يكون فصلا، الاحتمال الثاني ان يكون
لكن اذا كان توكيد
الرقيب خبر كان لا دخل لها به، يعني كانك قد كنت الرقيبة، غاية الأمر أنك تريد أن تؤكد على
السابق.
الآن على أي وجه نحمل هنا لابد أن نراعي الاعتبارات البلاغية، لكن النحو يقول يحتمل هذا ويحتمل هذا، أما أي الوجهين هو الأبلغ فلابد أن ترجع إلى علم البلاغة. طب إذا هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية قوله تعالى وإنا لنحن الصافون، يوجد مثال من يعرف الشيء ألا هذا ضمير نريد أن نرى فيه شروط، فيه الشروط أو ليس فيه الشروط؟ الشرط الأول ما هو؟ أن يكون ما قبله اسما وهو مبتدأ في الأرض. ماذا يوجد قبله؟ لا المتكلمين وهي اسمنا، واسمنا ما هو؟ مبتدا مطلق. الشرط الثاني ان يكون هذا الاسم معرفه، معرفه وليس بمعرفه، معرفه لانه ضمير. الان الشرط الثالث ما بعده ان يكون خبرا في الاصل وهذا خبر في الاصل، وان يكون معرفه وهذا معنى. الشرط الرابع ان يكون بصيغه المرفوع وهذا بصيغه المرفوع وليس بصيغه المنصوب. ليس هي صيغة المنصوب؟ ما هي صيغة المنصوب؟ إيانا، إيانا، صيغة المنصوب إيانا، وهذا نحن، ونحن هي صيغة المنصوب. الشرط الأخير ماذا كان؟ موافقته لما قبله. ما قبله ما هو؟ للمتكلمين، هو ما قبله هنا للمتكلمين، وهذا للمتكلمين. توافقه، توافقه وفرقه. إذن الشروط الستة متوافقة. فلذلك نقول الاحتمال الأول ما هو؟ أن يكون فصل. هل يوجد في احتمالات أخرى أو لا؟ هل يمكن أن يكون نعتا؟ لا، لأن الضمير لا ينعت ولا ينعت فيه. هل يمكن أن يكون بدلا؟ لا. لماذا؟ لأنه مجرد تكرار للفظ السابق بدل، فلا يوجد فائدة ذلك. هل يمكن أن يكون عطف بيان؟ أيضا لا. فهل يمكن أن يكون مبتدا؟ هل يمكن أن يكون مبتدا أو لا؟ إنا لنحن الصافون، نقول نحن مبتدا، الصافون خبره، وجملة نحن الصافون ما هي؟ خبر ليه؟ إنه. هل يمكن أن نعتبره مبتدا؟ ماذا؟ المصنف يقول نعم، أن يكون. إذا الاحتمال الثاني ما هو؟ أن يكون مبتدا. الاحتمال الثالث هل يمكن أن يكون توكيدا؟
نعم.
هل يمكن أن يكون توكيدا؟ يقول لا. لماذا؟ لأنه لو كان، لأن لام الابتداء لا تدخل إلا على المبتدأ أو الخبر المتقدم، وهذه لام الابتداء، فلو جعلنا هذا نعتا، فلو جعلنا هذا توكيدا، تكون لام الابتداء قد دخلت على غير، على غير المبتدأ أو على غير الخبر المتقدم. واضح الآن؟ واضح المطلب؟ إذا نشوف الاحتمال الثالث ماذا كان؟ أن يكون توكيدا. هذا احتمال كنا احتمالا خاطئ. طبعا شوف المصنف الآن لم يتعرض إلا الاحتمالات ثلاثة، وفي كل مثال يأتي به يسأل هل يمكن أن يكون فصلا، هل يمكن أن يكون توكيدا، هل يمكن أن يكون مبتدا، ولا يسأل أسئلة أخرى. لكن نحن ماذا؟ أنا أسأل الأسئلة الأخرى لماذا؟ حتى يتبين أنها باطلة. المصنف لماذا تركها؟ لبطلانها، لوضوح بطلانها، أن هذا ضمير، والضمير لا يمكن أن يكون بدلا من نفسه، والضمير لا يمكن أن يكون عطف بيان، ولا يمكن أن يكون نعتا، فهذه الاحتمالات كلها باطلة. فمحصرت الأسئلة الممكنة في أسئلة ثلاثة، هذه هي. فهنا سألنا ثلاثة أسئلة، أن يكون مبتدا، هذا ماذا كنا فيه؟
كنا احتمالا قاطع. إذن هنا يوجد ثلاثة احتمالات، اثنان يصحان وهما الفصلية والتوكيد، وواحد يمتنع وهو الابتداء. أما في هذه الآية فاثنان يجوزان وهما الفصلية والابتداء، وواحد يمتنع وهو التوكيد. لماذا امتنع التوكيد؟ لوجود لام الابتداء، ولام الابتداء لا تدخل إلا على المبتدأ أو على الخبر. فإذا قلنا هذا التوكيد فقد أدخلنا لام الابتداء على غير المبتدأ وعلى غير الخبر، وهذا لا يجوز. إذن هذه هي الاحتمالات الممكنة هنا في هذه الآية. إذن في إعراب هذه الآية ماذا تقول؟ يجوز في نحن أن يكون فصلا، ويجوز فيه أن يكون مبتدأ والصافون خبره، وجملة نحن الصافون خبر لي. هذا فيما يتعلق بهذه المسألة.
لماذا لا يكون
توكيدا؟ هذه اللام ما هي؟ لام الابتداء. واللام على ماذا تدخل؟ فقط على مبتدأ وخبر، والتوكيد ليس مبتدأ ولا. إذا هذه المسألة الثانية. مسألة الأخرى، أنت لو جاء شخص وقال أنت الفاضل. لدينا كم سؤال؟ كم احتمال؟ ثلاثة. هل يجوز أن يكون فصلا؟ لماذا؟ لتوفر الشروط الستة، ما قبله مبتدأ، معرفة، ما بعده خبر ومعرفة، وهو بصيغة المرفوع موصف لما قبله. إذن احتمال الأول أن يكون فصلا. الاحتمال الثاني، هل نستطيع أن نجعل هذا مبتدأ وخبره الفاضل ونقول أنت الفاضل خبر، جملة أنت الفاضل خبر للمبتدأ الأول؟ لا مانع من ذلك، يقول أن يكون يحتمل فيه أن يكون مبتدأ. هل نستطيع أن نجعله توكيدا؟
لا شك ورأي في جواز ذلك أن يكون
توكيدا. نشوف هذا المثال صح فيه الاحتمالات الثلاثة جميعا.
بدل لا
يمكن لنفس الأسباب التي ذكرناها هنا، أنه لا يوجد فائدة زائدة في الإبداع.
ولكن هنا قال يمكن للترى وقال لا يمكن، ولكن هذا الثاني خرج مثل التخريج وقال يمكن.
لا، في هذه المسألة يوجد كلام لابن مالك والمصنف يظهر منه أنه يوافقه.
لا، إذا للترى وقال لا يمكن، لأن التكرار المصنف قال يوجد في التكرار مع ذلك يوجد في فائدة يعني.
شوف هذه المسألة التي نتحدث عنها أين؟ يقول وأجاز النحويون أن يكون البدل مضمرا تابعا لمضمر، نحو رأيته إياه، أو تابعا للظاهر كرأيت زيدا إياه، وخالفهم من؟ ابن مالك، فقال إن الثاني لم يسمع، وإن الصواب في الأول، يعني مثل هذا قول الكوفيين. ماذا هو؟ ما هو قول الكوفيين؟ إنه توكيد كما في قمت أنت. لذلك يظهر من المصنف أن
في
السادس، لا الكلام ليس عن هذا، في السادس
هو يكون تكرار بدل هذا، أن لا يكون بلاد الأول.
شوف السادس الكلام عن عطف البيان، المصنف ناقشه في عطف البيان. هنا نحن ماذا طلبنا؟ طلبنا البدل، أنت سألت عن البدل. ثم ليس دائما في صورة اتحاد اللفظ هناك فائدة. إذا هذا هو المثال الذي يذكره المصنف. مثال آخر، إنك، قوله تعالى إنك أنت علام الغيوب. ماذا يحتمل فيه؟ هل يجوز فيه أن يكون فصلا أو لا؟ الشرط الأول أن يكون ما قبله معرفة، و أن يكون مبتدأ في الأصل، وهذا كذلك. أن يكون الثاني خبرا في الأصل، وهذا كذلك. وأن يكون معرفة، هذا كذلك أو لا؟ وهذا كذلك. لماذا؟ لأنه موافق إلى معرفة، وهو في صيغة المرفوع وموافق لما قبل. إذن يجب إذن أن يكون هل يجوز أن نعتبره مبتدأ؟ نقول أنت مبتدأ علام الغيوب خبر له، وجملة أنت علام الغيوب خبر لهن، ولن يجب أن يكون مبتدأ. الاحتمال الثالث، هل يجوز أن يكون توكيدا أو لا يجوز؟
يقول يجوز
أن يكون. يكون توكيدا. اذا هذا المثال ايضا يحتمل فيه
اعتبار واحد يكتب الاعتبار مثلا
لا نعم لا نحن نقول هذه محتملات لكن تعيين أحدها يرجع إلى المعنى إلى علم المعاني إلى علم البلاغة
يعني
الآن النحو إيه ينتفي طبعا النحو يقدم لك الاحتمالات الممكنة الآن أنت ماذا تريد بحسب ما تريد تختار أحد الاحتمال طبعا هذا أن يكون توكيدا بعض ذكر مثلا إذا بعض لم ننزل مثلا إن زيدا هو الفاضل هذا هل يجوز فيه أن يكون فصلا ما قبله معرفة ومبتدا في الأصل ما بعده معرفة وخبر في الأصل وهو بصيغة المرفوع وهو موصل لما قبله لأن ما قبله غائب وهذا غائب يحتمل فيه أن يكون فصلا هل يجوز أن يكون مبتدا؟ نقول هذا هو المبتدا والفاضل خبر والجملة خبر لي إن لا شك ولا ريب في جواز ذلك. هل يجوز أن يكون توكيدا؟ يقول يجوز أن يكون توكيدا إذا كنت تقول بأنه يجوز في البدل أن يكون ضميرا وفي المبدا منه أن يكون اسما ظاهرا. أما لو كنت تمنع ذلك فلا يجوز. إذا يحتمل الجواز ويحتمل عدم الجواز بحسب رأيك في باب التوكيد. من بل لا هنا البدلية وليس التوكيد هنا لا يمكن أن يكون توكيدا. بل إذا شو هل يجوز أن يكون توكيدا؟ لا. لماذا؟ إن التوكيد اللفظي هو إعادة اللفظ بعينه وهذا لا يوجد في إعادة اللفظ بعينه. إذا هذا باطل. لكن يوجد في احتمال رابع هذا لم يكن موجودا في شيء من الأمثلة السابقة. ما هو؟ أن يكون بدلا. نقول هو بدل من زيد لأنه لم يتحد اللفظ هنا بينما هنا كان يتحد اللفظ في كل الأمثلة السابقة هناك كان ضمير وضمير نفس اللفظ أما هنا لا اللفظ مختلف هذا ضمير وهذا اسم فيقول هذا يجوز لكن بشرط أن تكون من القائلين بأن البدل يجوز أن يكون ضميرا ويكون المبدل منه اسما ظاهرا أما من يمنع ذلك فلا يجوز عنده إذن هنا يتأتى أربعة احتمالات وواحد منها باطل يقول المسألة الرابعة فيما يحتمل من الأوجه أو يحتمل من الأوجه يحتمل في نحو كنت أنت الرقيب علينا الفصلية والتوكيد دون الابتداء الآن ذكرناها شرحناها كلها لانتصاب ما بعده يعني لأن ما بعده منصوب ويحتمل في نحو إنا لنحن الصافون أن يكون فصلا ومبتدأ ولا يجوز التوكيد لدخول اللام واللام لا تدخل إلا على المبتدأ والخبر ويحتمل الثلاثة يعني الفصلية والابتداء والتوكيد في أنت الفاضل ذكرنا ونحو إنك أنت علام الغيوب أيضا يجوز فيها الاحتمالات الثلاث ومن أجاز إبدال الضمير من الظاهر أجاز في نحو إن زيدا هو الفاضل أجاز البدلية أيضا يعني مضافا إلى الفصلية والابتداء يجيز البدلية لكن عنده لا ينبغي أن يجوز التوكيد لأن التوكيد اللفظي يكون بإعادة اللفظ بعينه لا إعادته بضميره إعادة اللفظ بضميره ليست من التوكيد اللفظي في شيء وهذا تمام الكلام بحمد الله في بحثي ضمير الفصل